بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله على إنعامه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وشكر لله جل وعلا على كل حال. وكلما يتقلب العبد بين نعم ربه جل وعلا يرى من نعمائه شيئا كثيرا، ويرى أن الله جل وعلا قد أمهله في هذه الحياة الدنيا وأعطاه من النعم شيئا وفيرا وشيئا كثيرا، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة في الله، في هذه الليلة المباركة وفي بيت من بيوت الله جل وعلا نتذاكر وأعظم بها من ذكرى، ونتأمل، وهو من أعظم التأمل. فأي شيء نتأمله في هذه الليلة، وأي شيء نتحدث عنه في هذه الليلة؟ إنه ذلك الجزء البسيط والجزء الصغير الذي هو بين جنباتك وفي جسدك، تحمله وتذهب وتأتي وتخاطب الناس به وتتكلم بعدما تعقد عليه، وكل شيء إنما تفعله يبدأ بذلك الجزء اليسير. إنه جزء بسيط ولكن العمل فيه عظيم وكثير وغفير، والعقوبة عليه أيضا عظيمة، وجزاؤه أيضا جزاء عظيم. فهو جزء جعل الله جل وعلا فيه مدار الأعمال، سواء كانت أعمالا سيئة أو أعمالا صالحة. إنه، وأظنكم عرفتموه، إنه القلب. القلب، وما أدراك ما القلب؟ وهذا هو أول لقاء شهري ينظمه مكتب الدعوة والإرشاد في محافظة رفحة وفقهم الله تعالى، وهو رحلة في أعمال القلوب. والرحلة في أعمال القلوب سنتناول في كل شهر رحلة من الرحلات. فتارة نأخذ رحلة في الإخلاص لله جل وعلا، وتارة تكون رحلتنا في الخوف من الله جل وعلا، وتارة تكون رحلتنا في رجاء الله جل وعلا. وهكذا نأخذ تلك الرحلات، في كل لقاء نأخذ رحلة من الرحلات. لكننا في هذا اليوم سنتكلم عن مطار تلك الرحلات، ألا وهو القلب. ولا بد من الحديث عن ذلك الجزء الذي والله غفلنا عنه كثيرا في حياتنا وفي شؤوننا، وهو مع ذلك يتقلب علينا في كل حين وفي كل يوم وفي كل لحظة يتقلب عليك. فهو يظهر لك في حال يسرك، وفي أخرى يظهر لك في حال لا تسرك، وهكذا. وأنت لازلت في غفلتك ولهوك، وتظن أن هذا القلب إنما هو قلب مثله مثل أعضاء الجسد الأخرى، وهو ليس كذلك، ولكنه ما سمي قلبا إلا لتقلبه. فقد جاء في عند الطبراني وكذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وصحح الحديث الألباني وجود إسناده العراقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة. وتأمل هذا المثال حتى تعرف ما هو هذا الذي تحمله أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة، يقلبها الريح ظهرا لبطن، يقلبها الريح ظهرا لبطن. وإذا عرفت أن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فلا عجب حينئذ حينما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وجاء في لفظ آخر: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وجاء في رواية من حديث آخر رواه أنس بن مالك، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وسلم حينما سمعه يدعو بهذا الدعاء: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك وصدقنا بما جئت به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتأمل كيف يقلب الله جل وعلا قلبك، وإذا أردت أن تعرف كيف يقلب الله جل وعلا قلبك فانظر ما هو عملك، وانظر ما هو همك، وانظر ما كيف تعيش في هذه الحياة الدنيا، وانظر ما هو استشعارك مع آيات الله جل وعلا، وانظر أين قلبك في الصلاة، وأين قلبك من الطاعات، وأين قلبك حين قراءة القرآن. حينها تعرف ذلك القلب كيف يتقلب، هل هو يتقلب على ظهر أم على بطن، وحينئذ تعرف مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عجب أيضا إذا عرفنا أن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، لا عجب حينما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة يسأل وتسأل أم سلمة كيف كان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقول أم سلمة: كان أكثر حلفه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. ولا عجب أيضا حينما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يسألوا الله جل وعلا قلبا سليما، فها هو شداد بن أوس يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه يعلمه كلمات هي أعظم له من كنز الدنيا والآخرة، وكان من تلك الكلمات أن أمره أن يقول: وأسألك قلبا سليما. وكان من دعائه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي: اللهم اسلل سخيمة قلبي. من هو الذي يقول هذا الكلام؟ ومن هو الذي يتلفظ بهذه الأدعية؟ إنه أطهر قلب وأطهر من وطئ الثرى، إنه الذي جاء لنا بالنور والهداية، ومع ذلك هو يحلف بذلك ويسأل الله ذلك ويوصي أصحابه أيضا تارة أخرى بذلك، ثم تتابع الصحابة في الخوف من ذلك ومن تقلب القلب، وجاء بعدهم السلف فضربوا أروع الأمثلة في ذلك، وجاء من بعدهم أيضا وسطر لنا التاريخ أشياء وقصصا كثيرة كلها في حياة القلب. ثم جاء واقعنا اليوم وحكى لنا نماذج مؤسفة، وفي الدنيا خير وفي الناس خير وهناك وقائع حسنة ويفرح لها القلب، لكننا مع شديد الأسف وجدنا بعض تلك الصور التي يتقلب فيها القلب من بطن إلى بطن، ومن حال أسوأ إلى حال أسوأ، حتى أصبحنا ننظر في حياتنا وفي واقعنا لا لذة في صلاة ولا لذة في عبادة ولا قربا من الله جل وعلا. يدخل الإنسان في صلاته ويقرأ القرآن أيضا ويسجد لربه جل وعلا، هو يقترب من ربه جل وعلا في كل ليلة بالعشرات، ومع ذلك لا يزيد الإيمان، والقلب هو القلب والحال هو القلب هو الحال. ولكن أيها الإخوة، ليس الأمر المحزن أن تكون قلوبنا على ذلك، لكنه أشد حزنا وحرمانا أن تكون قلوبنا على ذلك ومع ذلك لا زلنا في غفلة ولهو وبعد عن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت هذه القضية وهي قضية القلب وتقلبه أعظم قضية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أصحابه بأن مدار العمل كله على ذلك القلب، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. وأنتقل إلى محور ثاني لأتحدث عنه أيضا وهو مهم للغاية، وأقول لكم أيها الإخوة: القلوب ثلاثة. وتأمل هذه القلوب الثلاثة ثم أنتقل إلى المحور الثالث، وأقول لك واسمح لي بهذه اللفظة، أقول لك: هل قلبك منتكس؟ وهناك مظاهر للانتكاس، انتكاس القلب ولو ظهر الصلاح على للناس، لكن دع ما للناس للناس، ولكن أين ما لربك جل وعلا. وسوف نتناول بعض مظاهر انتكاس القلب. المحور الثاني: القلوب ثلاثة. القلب الأول هو القلب السليم، وهو ذلك القلب الذي سلم من كل شهوة، وكل أمر يخالف الله جل وعلا وسلم من كل شبهة تخالف شرع الله جل وعلا. وكان بعد ذلك حينما سلم من هذين المرضين، مرض الشهوات وهو الذي يدفع بالإيمان والقرب من الله جل وعلا، وسلم أيضا من مرض الشبهات وهو الذي يدفع أيضا بالعلم وأخذ العلم من أصوله، فحينئذ يكون القلب سليما ويكون قريبا من الله جل وعلا. فماذا تكون المظاهر حينئذ؟ إخبات وخشوع وأخلاص وخضوع وقرب من الله جل وعلا. فهو إذا قرأ القرآن وجل قلبه، وهو إذا ذكر الله جل وعلا اطمأن قلبه، وهو إذا صلى كأنه يلاقي ربه وكأنه يقف أمامه. وحينئذ ماذا يكون هذا القلب؟ كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يقول أو نحو من هذا الكلام، يقول: فحينئذ يجره ذلك القلب إلى كل طاعة وإلى كل خير، فتكون تلك الجوارح منساقة إلى كل عمل من أعمال الخير. ثم النوع الثاني وهو القلب الميت، وهو عكس القلب الأول، وهو عكس القلب الأول. وهذا القلب وهو القلب الميت ماذا يكون فيه؟ يكون فيه ضد القلب الأول وهو ضد القلب السليم. ماذا يحدث له؟ هذا القلب وهو القلب الميت وهو ضد القلب السليم، على ماذا يكون وما هي حاله؟ هو ذلك القلب الذي جعل أمر الله جل وعلا ونهيه آخر نهي وآخر أمر، لا يأبه به ولا ينظر إليه، وإنما يعبد هواه. فما أحبه الهوى أطاعه، وما أحبته الشهوة أطاعها، فهو لا يسخط إلا لهواه، ولا يرضى إلا لهواه، ولا يحب إلا ما أحب هواه. فآخر شيء يفكر فيه هو أمر الله جل وعلا، وآخر شيء يفكر فيه هو نهي الله جل وعلا، بل يعرض عن أمر الله جل وعلا ونهيه، وهذا هو قلب الكافر. والقلب الثالث هو القلب المريض، وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هو ذلك القلب الذي فيه حياة، هو ذلك القلب الذي فيه طاعة، هو ذلك القلب الذي تمر عليه الأيام والليالي فيتأمل في حاله ويتأمل في قربه من ربه جل وعلا، ثم هو ينظر في عمله تارة ولكنه تعتريه أمراض وعلل، وهو حينئذ يغفل تارات أخرى، وهو يصلي لكنه يعقل سجدة وينسى جميع صلاته أو يغفل عنها، وهو يرفع يديه لكنه لا يتحرك به إلا لسانه، أما قلبه فأحيانا وأحيانا يتحرك. وهو كان أحيانا يصلي صلاة الليل وهو مع أيامه ومع تتابع الفتن وانطواء القلب عليها غفل عن كثير منها، فهو قلب مريض فيه إخلاص لله جل وعلا، لكنه مع ذلك فيه رياء في مواطن، وفيه أيضا رجاء محمود كما يحبه الله جل وعلا، لكنه أحيانا هو معه رجاء مذموم بعيد عن الله جل وعلا. هو أيضا يرجو ما عند الله جل وعلا، ولذلك أحيانا يدعو الله عز وجل بقلب مخبت خاضع، ولكن ذلك عند الشدائد. لكنه في أحيان أخر ماذا يكون قلبه؟ إنما قلبه بعيد عن الله جل وعلا، وذلك في وقت الرخاء، ففيه كبر وفيه عجب وفيه حسد وفيه رياء، مع ما كان فيه من إخلاص وقرب من الله جل وعلا وخضوع وخشوع وتقرب إلى الله جل وعلا، لكنه في أحيان وأحيان قلبه يتقلب هكذا وهكذا. وبنصيب ما أخذ ذلك القلب من الحياة كان أمور الحياة تطغى على أمور الأمراض، وبنصيب ما أخذ هذا القلب من تلك الأمراض كانت تلك الأمراض تطغى على تلك الحياة، فينطمس نوره أياما ويحيا أياما، وهكذا فهو يأخذ من هذا تارة ومن هذا تارة، ولكنه مع ذلك هو بعيد عن الله جل وعلا. لكنه أحيانا يكون الهوى إمامه والشهوة قائده، والجهل أحيانا يسوقه إلى كثير من الرذائل، وكذلك الغفلة والبعد عن الله جل وعلا. وهنا بعد هذه المحاور، بعد هذه الأنواع الثلاث وهي أنواع القلوب: قلب ميت وقلب حي قبل ذلك وهو السليم وقلب مريض، يأتي السؤال والمحور الثالث في ذلك: من أي القلوب قلبك؟ وبلفظ آخر، ودعونا نقولها صريحة لأننا نحتاجها بصراحة: هل قلبك منتكس؟ وربما تقول لي أنت: وهل القلب ينتكس؟ أقول: نعم، القلب ينتكس. وليست العبرة أن تشفق على فلان وفلان حينما تراه منتكسا في ظاهره، بل العبرة حينما هذا يحتاج إلى إشفاق، نعم، لكن الذي يحتاج إلى إشفاق أكثر منه هو ذلك القلب المنتكس مع حسن ظاهره. لماذا؟ لأن هذا قريب من الغواية، وهذا قريب من أن يكون بعيدا عن الله جل وعلا، وأما ذاك فقد ظهر أمره، ونسأل الله عز وجل أن يرده إلى الخير. لكن أنت إذا لم تنقذ قلبك من تلك الانتكاسة فسوف يدمن على حب الغفلات واللهو والبعد عن الله جل وعلا، حتى يكون من أبعد القلوب عن الله جل وعلا. أقول أيها الإخوة: القلب ينتكس. نعم، القلب ينتكس وإن صلح الظاهر، وللقلب مظاهر في انتكاسه كثيرة، أذكر منها من تلك المظاهر في انتكاس القلب: أن يتكاسل عن الطاعات وعن أعمال الخير والبر، أن يتكاسل عن أعمال الطاعات وعن أعمال الخير والبر. ربما تقولون أيها الإخوة: هذا المظهر ربما نجده في كثير من شبابنا اليوم، في كثير من الناس يتكاسل عن الطاعات. أقول لك: نعم، لكن بقدر ما يكون هناك من التكاسل بقدر ما يكون هناك من الانتكاسة. فمن كان متكاسلا عن كثير من الطاعات فهو حينئذ انتكاسته أشد من غيره، ومن كان متكاسلا عن طاعة من الطاعات، فلنفرض صيام النوافل أو قيام الليل أو ذكر الله جل وعلا أو نحو ذلك أو التقدم للصف الأول أو تكبيرة الإحرام، فهو حينئذ أيضا فيه نوع من الانتكاسة، انتكاسة القلب، ولكنها ليست أعظم من الأولى. التكاسل هو مظهر من مظاهر انتكاسة القلب، ولذلك الله جل وعلا أخبرنا ووصف المنافقين وقال عنهم جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعملون الطاعات بكراهية، بكراهية لها، ليس تكاسلا فقط، وإنما بكراهية لها وإظهارا للناس فقط، وهم أيضا يصلون وهم يتكاسلون. وقال الله جل وعلا عنهم أيضا قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا نقول مع ذلك: كل من تكاسل عن كثير من الطاعات ففي قلبه انتكاسة، وفي قلبه بعدا عن الله جل وعلا. من مظاهر أيضا انتكاسة القلب عدم التأثر بآيات القرآن الكريم ومواعظه، فإن على القلوب أيها الإخوة أقفال، على القلوب أقفال، وليس قفلا واحدا وإنما أقفال، وكل شهوة وفتنة تستقبلها تقفل على قلبك قفلا، وهكذا. ولذلك الله جل وعلا عاتبنا وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا لم تكن تتدبر القرآن إذا انتبه، فالقلب عليه أقفال، فالقلب عليه أقفال، وانظر إلى هذه الأقفال حينما يا صاحب القرآن ويا طالب حلقة القرآن، يا من تتردد في كل يوم على حلقات القرآن وأعظم بها من نعمة عظيمة، حينما تفتح ذلك القرآن وتكون ممن يقرأه فقط بلسانك ولا يفقه ما يقول أو لا يحاول أن يحرك قلبه لما في القرآن، فاعرف أن على قلبك أقفال. حينما يمر بك الوعد والوعيد وتمر بك أخبار الأمم السابقة، وحينما تمر بك المواعظ ولا يتحرك القلب ولا تتدبر، فاعرف أن على قلبك أقفال، وابحث عن ما يفك تلك الأقفال. ولذلك يقول أحد السلف: والله لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل وعلا. ولكن القلوب ليست سليمة، ولذلك تقرأ القرآن هكذا بالألسن. ولا أقول أننا لا نتدبر ولا نحرك القلوب، فينا خير عظيم، ولكننا نفتقد حضور القلب في كل الطاعات، في كل الطاعات، لا سيما في قراءة القرآن. لماذا نقرأ القرآن فقط نهذه؟ لماذا يكون همنا في قراءة القرآن أن نراجعه ونحفظه ونتقنه فقط لفظا ولا نجاهد أنفسنا بقلوبنا؟ لماذا لا نحضر القلب معنا حينما نفتح القرآن وحينما نسمعه أيضا في صلاتنا وفي كل أحياننا؟ وهناك أقول هذا المظهر، المظهر الثاني له علاقة بالمظهر الأول. فإن من تكاسل عن الطاعة لا يستطيع، ومن كان ممن يكره أو يتثاقل تلك الطاعات كان على قلبه أقفال لا يستطيع معها أن يتدبر القرآن. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه لعقيدة أهل السنة والجماعة في الشريط السابع، وتأملوا هذه الآية، فهي آية عظيمة وهو استنباط عظيم من عالم جليل عليه رحمة الله تعالى. يقول عند قول الله جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أول ما قال بعد ما قرأ هذه الآية قال: اللهم أجرنا، اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا. يقول رحمة الله تعالى عليه: اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان، يعني هي ميزان. ثم قال: كره الله انبعاثهم، أي في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وهو يقول في محور تفسيره أن القائل هنا النفس تقول للقلب: اقعد مع القاعدين، لا تذهب إلى تلك الطاعات. وقيل اقعدوا مع القاعدين، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فاحذر وفتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها بعاثك فثبطك. يقول بعدما قال وأورد هذه الآية يقول: فاحذر وفتش، فاحذر وفتش، وإذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها انبعاثك في الخير فثبطك. ثم أعد النظرة مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. المحور الرابع، أو قبل المحور الرابع، نذكر مظهرا آخر من انتكاسة القلب، وهو المظهر الثالث: الانشغال بأمور الدنيا. وحينما تعطي الدنيا أكثر فإن نصيب الدنيا من عملك وقلبك أكثر، وحينما تعطي الآخرة أكثر فإن نصيبك في الآخرة وعملك للآخرة أكثر، وهكذا هي المعادلة. وأيضا من علامة انتكاس القلب، وهو الأمر الرابع، الوحشة التي تجدها في قلبك، والظلمة والهم والغم والطفش والنكد، تلك الليالي التي تقلبها بين هم وغم ونكد وطفش، والله أيها الإخوة إنما هي بسبب بعدنا عن الله جل وعلا وبسبب بعد القلب عن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هكذا هي المعادلة. قلبك من خلقه؟ قلبك من الذي أحياه؟ وقلبك من الذي يهديه ويدله؟ إنه الله جل وعلا هو الأعرف بقلبك. حينما تطلب السعادة وحينما تطلب الاطمئنان وراحة القلب في تلك الأمور التي هي من الشهوات، حينما تفتح الشبكات العنكبوتية وتتفرج على تلك الصور، أو حينما تمشي في الأسواق وتنظر إلى المحرمات، أو حينما تتكلم وتسمع وتنظر إلى ما حرم الله وتظن أن هذه الشهوة هي السعادة، حينئذ لا تعتب على قلبك إذا وجدت في قلبك هما وغما وطفشا ونكدا وبعدا عن الله جل وعلا وفقدا للذة الإيمان وحلاوة الإيمان. لماذا؟ لأنك أنت الذي اخترت هذه السعادة. ثم ما هو طريقها وما هو حالها وما الذي تفضي إليه؟ إنها تفضي إلى تلك الهموم التي تريدها، التي أنت اخترتها ولا تريدها، لكنك ضللت في طريقها. لأن القلب الذي خلقه الله جل وعلا فهو الأعرب بسعادته. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الآخرة ولا يشقى في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبقدر إعراضك عن الله جل وعلا وعن ذكره وعن القرب منه، بقدر ما يكون عندك من الشقاوة والبعد عنه جل وعلا. ومن مظاهر انتكاسة القلب كثرة المعاصي، حتى وصل الإنسان إلى أنه يفعل الذنب ولا يشعر بالذنب. والله إن هذا لحرمان ليس سواه حرمان، وليس مثله حرمان، أقول ليس مثله حرمان. حينما تكثر المعاصي وكل معصية تجر أختها، وحينما تصل إلى حد تفعل الذنب ولا تشعر به، حينئذ اكتب على قلبك السلام وحاول أن تحيي قلبك. أقول حاول أن تحيي قلبك وحاول أن تراجع نفسك. لماذا؟ لأن القلب كما تقدم له أقفال. ويقول مجاهد رحمة الله تعالى عليه، يقول: وتأمل إلى وصف السلف أولئك القوم الذين حيت قلوبهم، يقول: الذنوب تحيط بالقلوب، كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشي القلب. يقول: الذنوب تحيط بالقلوب، كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشي القلب، وحتى يكون هكذا ثم قبض على يده. يعني أن هذا القلب كأن يد اليسرى قبضتها هي القلب، وهذه الذنوب تأتي تبسط اليمنى، تأتي على القلب حتى تغطيه. ثم قال: هذا هو الران، هذا هو الران، يعني الغشاوة، الران على قلوبهم، هذا هو الران. وهناك مظاهر لانتكاس القلب. نكتفي بما ذكرنا وننتقل إلى المحور الرابع، وهو المحور ما قبل الأخير والذي قبله. كيف كانت المحور الرابع؟ كيف كانت قلوب السلف؟ كيف كانت قلوب السلف؟ وتأمل ما هي قلوبهم. لا تسمع لكلامي، فأنا مثل حالك وحالك حال الشاعر: وغير تقين يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. ولكن اسمع لأقوال أولئك الذين سلمت قلوبهم وصحت، واسمع إلى أقوالهم حتى تعرف علاج القلوب. فعلاج القلب يؤخذ ممن سلمت أقوالهم فسلمت قلوبهم. يقول: ننظر أول محور في كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم، نظرتهم إلى أعمالهم. يقول سفيان ابن دينار: سألت مهان الحنفي ما كانت أعمال القوم، يعني كيف كانت أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة وكانت قلوبهم سليمة. كانت أعمالهم قليلة وكانت قلوبهم سليمة. ليست العبرة بكثرة العمل. الله جل وعلا أخبرنا وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. فليست العبرة بكثرة العمل، ليست العبرة بكثرة حفظ القرآن، وليست العبرة بكثرة الصلاة، وليست العبرة بأن تتقدم دائما في الصف الأول. لا تجعل هذا هو المعيار الوحيد. نعم، هذه مظاهر، وهي مظاهر جميلة وتدل على قلب إن شاء الله أنه سليم، لكن ليست هي المعول الوحيد. فالعبرة بإحسان العمل، والإحسان أحسن عملا. قال السلف: هو أخلصه وأصوبه. حينما يكون أخلصه يكون على ما يريده الله جل وعلا موحدا، وحينما يكون مصوبه يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالركنين العظيمين الإخلاص لله جل وعلا وضده الشرك، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وضدها البدعة. وحينما يتقن العمل ويحسنه ويأتي به، حينئذ يبحث عن لذة القلب وارتفاع الإيمان وزيادته في مثل هذا العمل. ربما الكثير يقول: نحن نعرف أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنني أصلي صلاة العشاء أو أي صلاة ولا أحس بارتفاع للإيمان في قلبي، بمعنى أنه لا يجرني ذلك العمل إلى عمل آخر ونحو ذلك. أقول: انظر إلى هذا العمل الذي عملته، هل أحسنته أو لا؟ فالعبرة بماذا؟ بالإخلاص، وهذا هو الذي سوف يكون عنوان لقائنا الشهري الآخر، وهي الرحلة الأولى، وهي رحلة في الإخلاص. يقول: وانظروا إلى المحور الثاني من كلام السلف، خوفهم من قسوة القلوب. يقول يوسف ابن أصباط: قال لي حذيفة المرعشي، قال: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة القلب، ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة القلب. ويقول مالك ابن دينار: وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. هذه أعظم عقوبة، إذا أردت أن تفتش عن أعظم ذنب، حينما تفعل أنت أي ذنب من الذنوب وتستعظمه، نقول كما قال السلف رحمهم الله: أعظم ذنب هي قسوة القلب. لماذا؟ لأنه إذا قسى القلب جر إلى كل المعاصي والذنوب. فهنا نعرف كيف نعالج قلوبنا من كلامهم رحمة الله تعالى عليهم. ما هو اهتمامهم؟ يقول أبو إدريس، واسمعوا إلى هذه المقولة، وهي مقولة عجيبة ينبغي أن ندقق فيها. يقول أبو إدريس: قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقية. قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقية. ليست العبرة في المظاهر، ليست العبرة في أن يكون مظهرك مظهر المستقيم، ولا أقول قبل ذلك، نقول ليست العبرة في أن يكون ثوبك نظيفا وشماغك نظيفا ومظهرك حسنا، وليست العبرة أن تكون دلالاتك الظاهرة هي دلالة ذلك المستقيم، فإن هذا لا يدل على قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذه هي العبرة. وهو يقول هنا رحمة الله تعالى عليه، يقول أبو إدريس: قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقية. حينما يكون الإنسان في ثوبه إما بقعة أو نحو ذلك، لا يخرج إلى الصلاة ولا يذهب إلى الناس ولا يقابل الناس حتى يطهر ذلك الثوب ويستحي، وربما حمل هما لما يقوله الناس له. لكن لماذا تحمل قلبا دنسا وأنت مع ذلك لا تخشى مراقبة الله جل وعلا لك، ولا تهاب ذلك، ولا تقول أريد أن أطهر قلبي، وتسأل الله عز وجل دائما قلبا سليما؟ المحور الأمر الرابع أيضا في قلوب السلف رحمة الله تعالى عليهم: مجاهدتهم لقلوبهم. وهنا اسمحوا لي أن أوقف وقفة مهمة للغاية. السلف ومجاهدتهم لقلوبهم، يقول أبو سليمان، وتأملوا، يقول: كل قلب يتوقع، كل قلب يتوقع حتى قرع الباب فذاك قلب فاسد، عفوا، يقول كل قلب يتوقف حتى قرع الباب فذاك قلب فاسد. كل قلب يقف ينتظر من يحييه ومن يعطيه ومن يمده بكثير من الطاعات والتذكير، فهو قلب فاسد. هذه قلوبهم. هذا ماذا يعني لنا؟ أنهم لا ينتظرون من أحد أن يأتيهم ويذكرهم. هم لا شك أنهم يبحثون عن مجالس الذكر ومجالس الخير، لكنهم لا يجعلون القلب يموت حتى يأتيه مجلس ذكر أو مجلس يحيي قلبه، لا. وإنما هم يجاهدون أنفسهم حتى يحيوا قلوبهم. ويقول بعضهم: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ليس هنا العجب. يقول: فلما بلغ أحدهم تلك المقولة من ذلك قال: أو قد استقامت؟ طوبى له، ما زلت أنا في مجاهدة لي 40 سنة. يقول الأول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، فبلغ ذلك تلك المقولة لي شخص آخر من السلف، وهذا يدل على أن المجاهدة هي ديدنهم. لما بلغته تلك المقولة قال: أو قد استقامت؟ يعني نفسه استقامت، طوبى له، ما زلت أجاهدها منذ 40 سنة، يعني حتى الآن ما استقامت. وأنت أي شيء تجاهد فيه نفسك؟ لماذا أيها الإخوة، لماذا أيها الإخوة دائما نسأل ونقول: ما هو علاج لذة القلب وحلاوة القلب ولين القلب؟ هذا السؤال جميل وهذا السؤال مطلوب، ولكن العبرة ليس بأن تعرف فقط، العبرة بأن تجاهد نفسك. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهي قاعدة عظيمة، هناك مجاهدة هناك هداية، هناك ركون وقعود، وهناك استمراء للذنوب، هناك طمس على القلب وغفلة ولهو وبعد عن الله جل وعلا. هذه معادلة، ما الذي قالها لنا؟ الله جل وعلا. هناك مجاهدة هناك هداية، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. أحيانا يقول الإنسان: أنا أصلي ولا أحس بصلاتي، أخرج من الصلاة وكأنني لا أعقل شيئا، وأنا أدعو ولا أتلذذ في ذلك، ما هو السبب؟ ويبحث عن أسباب، وهذا شيء طيب، لكن أنا أعطيك سؤالا على سؤالك: هل تجاهد نفسك؟ ثم إذا جاهدت نفسك لا تظن أن الخير وأن لذة الإيمان يأتيك بيوم وليلة، لا. حينما أسألك سؤالا آخر مماثلا لهذا: هل تركك لصلاة الجماعة جاء في يوم وليلة؟ كنت من أصحاب الصف الأول ومن الغد صرت ممن تفوته الصلاة؟ لا، بالتدرج أو ليس بالتدرج؟ بالتدرج. وكذلك حياة القلب لا بد لها من تدرج ولا بد لها من مجاهدة، فأعرف ذلك. وكلما جاهدت نفسك في أول الأمر كلما كانت المجاهدة صعبة ولكن لها لذة. وهذه من قواعد أيضا الأعمال وقواعد الحياة، أن المجاهدة والطاعة حسرتها ساعة لكن لذاتها ساعات، والعكس بالعكس، فإن المعصية لذتها ساعة لكن حسراتها ساعات. وقاعدة في الأعمال وفي النفس وطيب الحياة والاطمئنان، أنه كلما وجدت من نفسك هما وغما ونكدا وطفشا في الحياة فاعرف أنه بسبب ذنوبك ومعاصيك، لأن الحياة الطيبة معلقة بالعمل الصالح. وكلما وجدت لذة وفرحا وسرورا وسعادة كما وجد أولئك السلف فاعرف أنه بسبب الطاعة. وكلما عايشت هذا الشعور وهذه الحياة وهذا الحال عرفت أنك إنما تتابع أعمالك، وهكذا كن في حياتك ولا تنتظر. استفد من أيامك، استفد من أعمالك في يومك وليلتك، كل ما يأتيك هم راجع نفسك. هكذا كان السلف يقول: إني لأجد شؤم الذنب في خلق دابتي وزوجتي. الدابة حتى الدابة حينما تتنكر عليك، وحتى الزوجة جاء لك بما لا يعقل وهي الدابة، وجاء لك بما يعقل وهي الزوجة. وليبين لك أن كل شيء تستنكره حتى من إخوانك وحتى من أصدقائك وحتى من تعاشرهم وتخالطهم، إذا وجدت لؤما وبعدا وطردا وسبا وشتاما وإلى غير ذلك فاعرف أنه بسبب ذنبك. وليس هذا معناه أنك تستحقه، لا، هذه عقوبة من عقوبات الدنيا. ولا شك أن ذلك المعتدي لا شك أنه قد ظلمك وقد تعدى حدودا كان ينبغي له أن يقف عندها، لكن اعرف أنه ما يصيبك إلا بسبب ذلك. ومن الأمور أيضا التي فيها حياة القلوب أن ننظر إلى همومهم رحمة الله تعالى عليهم، هموم السلف. قال مالك ابن دينار: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا همومكم يرحمكم الله. ماذا يهمك؟ ما الذي يهمك في هذه الحياة؟ أنت في 24 ساعة في اليوم والليلة ماذا تنظر؟ ما الذي يشغل بالك وذهنك؟ يشغل بالك وذهنك أمور الدنيا؟ إذن هذا هو همك. وإن كان يشغل بالك أمور الآخرة فهذا هو همك. الحياة وما تتعامل به في هذه الدنيا إنما يعكس قلبك، إنما يعكس قلبك، فهو الذي يعكس همومك وما تنشغل به في هذه الحياة الدنيا. وأيضا من العلاج معرفة الله تعالى، قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا إذا تعديت حدود الله وأكثرت من تعدي حدود الله فاعرف أن قلبك أيضا بعيد عن الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن من لم يعظم حرمات الله جل وعلا فليس له خير عند ربه. ومن ذلك النظر في آيات الله عز وجل وتدبرها. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: التدبر مفتاح حياة القلوب. ومن ذلك أيضا صحبة الصالحين، صحبة الصالحين، وهذه من علاج قسوة القلب. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالله جل وعلا من هذه الآية ما أعطانا أسماء أشخاص، انتبهوا أيها الإخوة، ما أعطانا أسماء أشخاص. الصحبة الصالحة لا تتعلق بالأشخاص، لا تتعلق بالأقارب، لا تتعلق بفلان وفلان، أعطاك صفات. أعطاك ماذا؟ صفات. إذا أردت حياة القلب لا تصاحب فلان وفلان وفلان من أجل أسمائهم، لا، وإنما صاحبهم من أجل أعمالهم، حينئذ تجد حياة القلب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله جل وعلا لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك مع أبي بكر الصديق ومع فلان وفلان وفلان، لا، وإنما الذين يدعون الله جل وعلا، يبتغون وجه الله جل وعلا ليلا ونهارا، يكابدون ذلك ويصبرون على ذلك ويتقلبون في ذلك. أيضا من أسباب علاج أو من علاج قسوة القلب ذكر الموت وزيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. والمحور الأخير في لقائنا هذه الليلة، وهو: هل أنت ممن يخدم الدنيا أو ممن يستخدم الدنيا؟ هل أنت ممن يخدم الدنيا أو ممن يستخدم الدنيا؟ فبين المعنيين فرق، والناس اليوم يسيرون في هذه الحياة إما خادما للدنيا وإما مستخدما للدنيا. أما خادم الدنيا فهو ذلك الذي جعل الدنيا أكبر همه، أهم شيء تلك الجلسات وتلك الضحكات وتلك الأعمال التي يعملها ويسر بها في ظاهره، ولا يهمه أمر الآخرة. فهو إن عاش في ليله عاش من أجل دنياه، وإن عاش في نهاره عاش من أجل دنياه، ينام وهمومه التي يفكر فيها إنما هي الدنيا. فهذا هو الذي خدم الدنيا، هذا هو الذي خدم الدنيا، فهذا مغبون، وهذا لا يأخذ من الدنيا إلا شيئا يسيرا إنما انتبه له في بعض أيامه من أجل الآخرة. وأما الصنف الثاني وهو الذي يستخدم الدنيا، وهم أولئك السلف رحمة الله تعالى عليهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم، وهم أولئك الصحابة الذين ما أن يمر عليهم شيء إلا وربطوه في الآخرة. جاء رجل اسمه بهيم العجلي إلى رجل اسمه مخول، وقال له: يا بهيم العجلي، وهذه القصة فيها عدة عبر، ومن العبر نأخذ اثنين من العلاج الذي ذكرناه في قسوة القلب، وهو صحبة الصالحين من شيء، وتذكر أمور الآخرة ومعايشة أمور الأخرى الآخرة في الدنيا، استخدام الدنيا من أجل الآخرة. يقول: جاء بهيم العجري إلى مخول وقال له: يا مخول، انظر لي رجلا من أصحابك يرافقني في السفر، يعني في الحج، وكانوا لا يرافقون أحدا إلا يعلمون صلاحه، وهذا الرجل بهيم العجلي أحد الصالحين وأحد البكائين، جاء إلى مخول وقال له انظر لي رجلا يرافقني في السفر. يعرف مخول، يعرف شروط الصحبة ويعرف ما هو ماذا يريد، وهذه لا يحتاج أن يوصيه بها، فهو سوف يبحث عن رجل صالح. انظر، أوكل الأمر إلى رجل صالح، قال له ابحث لي عن رجل يرافقني في السفر. فبحث مخول ووجد له شخص يرافقه في السفر وهو الحج. وبهيم العجلي جاء إليه مخول وقال له وجدت لك رجلا يرافقك في حجك. قال له إذن قل له في يوم كذا وكذا سوف نرحل. فوطأ الراحلة وهيأها بهيم العجلي وهو لا حتى الآن لا يعرف صاحبه. وذاك الآخر لم يترك بهيم العجلي هكذا، يعني يقول أذهب مع بهيم العجلي، لا، ذهب يسأل عن ماذا؟ عن بهيم العجلي. ما هو بهيم العجلي؟ وما هي حياته؟ وهل هو رجل صالح؟ لما سأل عنه قيل له أن هذا رجل بكاء، أن هذا رجل بكاء. جاء الرجل هذا الرفيق إلى مخول وقال له يا مخول انتظر، أنا لن أرافق هذا في السفر. قال ولماذا؟ قال حدثت أنه كثير البكاء. قال له مخول ويلك، أو ما تبكي أنت؟ قال أنا أبكي ولكن حدثت أنه كثير البكاء. فقال له مخول رافقه لعلك تجد في رفقته خيرا. فقال ذلك الرجل سوف أرافقه. لما جاء الميعاد، ميعاد الرحلة، وطئت الراحلة، وجاء الرجل عند الراحلة يريد أن يرافق بهيم العجلي، ركب ذلك الرجل والتفت وإذا بهيم العجلي قد استند إلى جدار يبكي. قال له الرجل يا مخول ابتدأ صاحبك، يعني من الآن ابتدأ، حتى الآن ما بدأنا الرحلة وابتدأ الآن بالبكاء. فقال له مخول، وهنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة، كيف أنهم استخدموا الدنيا للآخرة، كل شيء يتفكرون فيه من أجل الآخرة. قال له مخول يريد أن يرقع الموقف، وقال له لعله تذكر مفارقة الإخوان والأهل والأولاد والسكن، فبكى. فسمعه بهيم العجلي وقال له لا والله يا مخول ما بكيت على ذلك، ولكني تذكرت برحلة هذه الرحلة إلى الآخرة. فبكى. ثم القصة طويلة، وذهب ورجع وكل واحد يثني على الآخر في صلاحه وخيره. هم استخدموا الدنيا، استخدموها للآخرة، استفادوا من حياتهم ومن أمورهم فحيت قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حي قلبه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهل يوجد قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؟ ربما تقولون هذا القلب لا يمكن أن يوجد، نقول لا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يكون قلبك قلبا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني إلى قيام الساعة. فاسمع إلى هذا الحديث والذي أختم به وهو المحور السادس، هل تريد قلبا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؟ جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له، قال للصحابة أيكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال رجل نعم أنا أذكرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد، لأن الإنسان حينما ينشغل بأهله وأولاده وجيرانه وأمواله تكفرها الصلاة وغير ذلك، لأنه استخدم شيئا من حياته في غير طاعة. فقال عمر ليس هذا أريد، ولكنني أريد الفتنة التي تموج موج البحر. يقول حذيفة فأرم القوم سكتوا، فقلت أنا. فقال لله أبوك، ماذا قال؟ يعني أنت الآن تحملت شيئا عظيما، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا، مربادا يعني مخلوط سواد ببياض رمادي يعني تقريبا، كالكوز مجخية مثل الكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكوب المقلوب مهما صببت فيه فإنه لا يدخل فيه شيء، كذلك بعض القلوب من كثرة شرب الفتن واستقبالها واستشرافها أصبح القلب أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، تمر به المنكرات وكأنها ليست منكرات، وينظر إلى المعروف ولا يأتيه، والآخر أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن كيف يكون القلب، ما هو القلب، أو كيف نحصل على القلب الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؟ إذا جاءتك الفتن فاصرف نظرك عنها، واصرف خطواتك عنها، واصرف قلبك عنها، وسمعك ونظرك عنها، وابتعد عنها، وجاهد نفسك، فإن هذا موقف صعب ولكنه يورث حلاوة ولذة عظيمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فاصرف نفسك وقلبك عنها، ثم بعد ذلك كلما تنكر فتنة، ومن كثرة إنكارك للفتن يكون القلب صلبا لا تؤثر به الفتن، ويكون أبيضا يرق لله جل وعلا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسلل سخيمة قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا لينة هينة على عباد الله المؤمنين، غليظة على عباد الله الكافرين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراقب قلبه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحاسب قلبه في كل موقف وفي كل حال. فالله الله أيها الإخوة بالمحاسبة والمراقبة ومعاتبة القلب ومعاتبة النفس، فإن هذا هو ديدن السلف رحمة الله تعالى عليهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أسأل الله عز وجل أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وقلب سليم وعيب مستور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن الإنصات، واعذروني على الإطالة لأننا تكلمنا عن المطار، مطار تلك الرحلات وهو القلب، فلا بد أن نبسط فيها الحديث، ولكن إن شاء الله مع لقائنا الشهري القادم لا نتجاوز 25 دقيقة بإذن الله تعالى، ورحلتنا القادمة مع الإخلاص لله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.